صابت آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلة النبيشيد، كما استهدف بلة الحفير في البقاع شرقي البلاد، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة مدني. في سياق متصل، استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى أعطابها، فيما أصيب شخص أثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية والإسلامية، مشددة على أن الجهاد المسلح هو الخيار الوحيد لمواجهة الإجرام الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين بالكامل. جاء ذلك في بيان للحركة بذكرى استشهاد قائدها المؤسس فتحي الشقاقي، أكدت فيه على تمسك بمبادئ مؤسسها الراحل، ووصفت مسيرته الجهادية بأنها علامة فارقة في مسيرة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال. وذكرت الحركة أن اغتيال أمينها العام الأول زاد من صلابتها ويقينها بالنهج الذي انطلقت لأجله، مبينة أن المقاومة هي الطريق لمواجهة خطر المشروع الصهيوني الغربي ضد الأمة. تروج حكومة الاحتلال الإسرائيلي لما تسمى مرحلة النهوض بعد الحرب، لكن تحليلات إسرائيلية تقول أن الواقع مغاير تماما، وتعتبر أن واشنطن باتت تتعامل مع حركة حماس كقوة سياسية قادرة على إدارة قطاع غزة، في اعتراف ضمني بفشل نتنياهو في تحقيق هدفه المعلن بتفكيك الحركة. للمزيد من التفاصيل استمعوا إلى التقرير التالي.
فيما الحكومة الإسرائيلية تتباهى بالنهوض، نهضت حماس برعاية أمريكية. هذا ما قاله المحلل الإسرائيلي ألون بن دافيد في مقال له في موقع القناة 13 الإسرائيلية. الرجل قال بأن نتنياهو وعد بتفكيك حماس، لكن الواقع أن أي تسوية محتملة ستكون مع حماس لا بدونها. وكما يعتقد الرجل، فإنه لا يوجد لدى الأمريكيين وصفة جاهزة لتفكيك حماس، وعليه قرروا أن يتعاملوا معها كقوة مستقبلية قادرة على إدارة القطاع في المستقبل. واختتم بن دافيد: نحن من دفع الثمن لهذه الحرب، ونتنياهو لم يستطع أن يقدم الحد الأدنى، تفكيك حماس.
إسرائيل اليوم يهاجم بنيامين نتنياهو لنقاط أهمها بأنه أوقف الحرب بناء على قرار أمريكي وليس قرار إسرائيلي. النقطة الأخرى بأن مطالبات إسرائيل اليوم باتت فقط فيما يتعلق بسلاح حماس، وهناك إقرار إسرائيلي ضمنيا أن حماس موجودة، وبالتالي هناك شعور إسرائيلي ضمني بأنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب التي وضعها بنيامين نتنياهو.
منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ورغم تراجع شعبية حزب الليكود أمام المنافسين الآخرين وارتفاع شعبية المعارضة الإسرائيلية، لكن خيار بقاء نتنياهو في سدة الحكم كان الأصلح في كل الاستطلاعات. لكن في آخر 3 استطلاعات للرأي بات نتنياهو يتراجع للوراء كخيار سيء لقيادة الكيان. أكثر من ذلك، فإن الغالبية في الكيان الإسرائيلي تطالب بمحاسبته على ملفات الفساد وعلى مسؤوليته عن 7 أكتوبر.
نتنياهو أخفق في تحقيق أهدافه المعلنة، لكن خلال الحرب استجدت لديه أهداف جديدة، وأهمها تهجير الفلسطينيين من أرضهم. لكن هذه الأهداف فشلت، هو نجح في شيء واحد وهو قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
النتيجة التي أدركها ألون بن دافيد أن أهداف الحرب لم تتحقق، وأن العالم المتحضر يحترم القوة. المجتمع الإسرائيلي أدرك بأن النصر الكامل كذبة، وبأن حرب النهوض كذبة، وبأن تفكيك المقاومة الفلسطينية كذبة، وبأنه عاش 2 من الأكاذيب مع بنيامين نتنياهو.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن أكثر من 64,000 طفل في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجاباتها لمواجهة خطر المجاعة المتصاعد في القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات دون قيود. المنظمة الأممية ذكرت الناس تسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من الجوع وسوء التغذية عبر توسيع برامج العلاج الغذائي ودعم المرافق الصحية، محذرة من نقص المساعدات الإنسانية التي لا تلبي الاحتياجات الفعلية في القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين استهدف مقاومون آليات الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جبع، فيما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. استشهاد 3 مدنيين بقصف إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي يؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو دين الخير والحق والعدل والاستقامة، بل هو دين الله سبحانه، وكفى بذلك وصفا وتعريفا. فهو الدين القيم الذي يسع الحدود كلها، فكيف بالأقلام أن تحده أو تحيط به؟ هو كلام الله النزيه المبارك الذي أنزل على رسوله ليكون ميزانا يتحقق العدل فيه بين الناس، ويدوم فيه القسط، وينعم البشر فيه بالهدى والرخاء. هو الإسلام كلمة أرسلها الله للناس ليحكموا بها، ويطبقوا مبادئها، ويسيروا على صراطها، حتى تتيح لهم فرصة الاستمتاع بخيرها، والفوز بعطائها، ولن يكون لأحد أن يستفيد من بركاتها إذا ظلت كلمة الإسلام المباركة هذه مجرد حروف نرددها على ألسنتنا دون شغل بها وتطبيق لمعانيها وأداء لواجباتها وعمل بمتطلباتها. فهي الكلمة التي شاءها الله سبحانه ألا تعطي لأحد مواهبها إلا مع التطبيق، وألا تسبغ على أحد من نعيمها إلا مع الممارسة. وكل من يقول بها ولا يعمل بموجبها فهو منافق موصوف على لسانها بأنه عند الله ممقوت يرائي الناس ويظهر لهم من التدين غير الذي يفعله من النكران والإعراض والكفر والفجور. فالمسلم هو ذاك المؤمن بالله، فكيف به يأمن الدعوات الباطلة التي يعمل بها أصحابها على تقوية نفوذ المستكبرين الذين يتسترون بالحيلة والمكر والخديعة لدخول المجتمعات الإنسانية واستعبادها واسترقاق أبنائها واستثمار خيراتها. كيف يستأنس المسلم الذي يقول بأنه أحب النظر إلى الله سبحانه بأن يجلس وقتا طويلا لينظر دون خجل إلى وجوه المستعمرين وبلا أي شعور بالكراهية لهم وبدون أدنى اعتراض على مسالكهم أو إحساس بالخطر ضدهم، بل على العكس من ذلك تجده يستمع إلى أحاديثهم ويستمتع بقبح أفعالهم ويستريح إلى شنيع أعمالهم ويبصر تمثيلهم ويشاهد منازلهم ويرود حتى مسارحهم ويرغب في شراء أدواتهم ولا يلعن صحفهم وإعلامهم، وهو فوق جميع ذلك يقول لك بلسان عربي فصيح دون هلع ولا جزع بأنه مسلم ويحب الله ويؤمن برسوله ويصدق بالمؤمنين الذين كانوا معه، حتى كأن الله سبحانه أمر رسوله الكريم قتال الكافرين في الزمن السابق، ولا دخل له الآن بدول الإرهاب والشرك والتسلط الذين يحكمون هذا العالم بشريعة الغاب وقوانين الفتك ويدبون فيه الرعب والجريمة والموت والدمار ويزرعون الأرض بكل ألوان البطش والخراب. هو مؤمن بكتاب الله العزيز، حتى كأن كتاب الله سبحانه تحدث عن الكافرين في زمن الجاهلية القديمة، ولا بأس على الكافرين في هذا الزمن، ولا دخل لنا الآن في منازعة الظالمين وهجرة منابر الملحدين والوقوف بوجه الغاصبين والانتقام من المستكبرين والغضب لله ضد المستغلين، بل ويغضب على أهله وهو يعرف أن الغضب لله ما هو إلا عمل تتوطد فيه الحرية وتقوم عليه أعمدة الكرامة وترتفع به صروح الغلبة للحق على الباطل، يهادن المعتدي وهو على يقين من أن المسلم إذا ما غضب تحول غضبه إلى ثورة لله ضد جميع ناهبي شعوب العالم وطواغيته وظالميه، حتى كأن غضبه صورة عملية للعزة التي يتكلم عنها في سياق حديثه عن المؤمنين، يقول لك بأن المسلم لا يغضب إلا إذا كان الغضب تطبيقا لمبادئ الكرامة والرفعة والسؤدد التي يحض الإسلام أبناءه على التزود بها والتجمل بكراماتها والتظاهر بأعلامها والتلفح بنقابها والعمل بأسبابها. فليس الغضب عند المؤمن سوى نظرية تطبيقها الجهاد في سبيل الله والنفور لإقامة حكمه وبناء دولته ونصرة أوليائه. هو الغضب عند المسلم رفض للفساد والظلم والكفر والأذى وتجييش للإرادة والقوة في سبيل كل ما هو عادل ونبيل. فانتبه أخي أيها المسلم العزيز، يا من تتحدث عن سيف أمير المؤمنين عليه السلام، أيها القارئ الحافظ لسيرة الأتقياء البررة المحاربين في سبيل الله والمفتخر أبدا بكلمة الحق المكتوبة على جبين الدهر والتي يذيعها أبدا علينا فم السنين بكل مهابة وجلالة، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. هل تعلم أخي أيها المسلم المحترم الموقر النبيل أن هذا السيف المبارك ما هو إلا كلمة من الله سبحانه، لم تخرج يوما لغير الله ولم تؤدي عملا إلا له؟ لقد طبق الإمام فيها سيرة الغضب لله وحده لا شريك له سبحانه، حتى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يضرب به عنق عدو الله اللئيم عمرو بن ود العامري لعنه الله حين تفل هذا اللعين بوجه إمام الحق الطاهر، بل توقف الإمام عندها قليلا ثم ضربه بعد ذلك ضربته الشهيرة التي أودت بعدو الله إلى الجحيم، تلك الضربة النجلاء التي انتصر الحق بها وانخذل الشرك وولى يجر معه أذيال الخيبة ويسحب خلفه رداء الهوان والعار والخزي والهزيمة. ولما سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن سبب توقفه عن قتل عدوه عدو الله والرسول الصادق الأمين، أجاب سائليه بما معناه وفي فمه ينطق الصواب فيبلغ الحق ويشهد العدل. اسمعوا أيها الناس، لقد تفل اللعين بوجه الكريم فغضبت، فما كان مني إلا أن انتظرت قليلا ليبرد غيظي وقتلته بعدها، ليكون قتلي له انتقاما لله وليس انتقاما لنفسي. سلام عليك سيدي يا إمام الهدى، وعلى آلك وأصحابك الصادقين الأوفياء المخلصين. لقد علمتنا سيدي كيف يكون الغضب كلمة لله نطبقها في معرض الجهاد في سبيله، ودللتنا على أن الغضب مبدأ من مبادئ العز التي تفرض علينا العمل بها في ساحة الإيمان بالله فقط، حتى لا يكون غضبنا تطبيق في غير موقعه المعد له من مواقع الإسلام والإيمان، وحتى لا ننحرف به إلى مواطن البغي والشر والعدوان فنهبط إلى مدارك اليأس والشيطان، فنكون كمن يريد الله سبحانه ويذعن عمليا لهواه ويتحزب لدمه وأهله وعشيرته وسلطان رغبته ومناه، فلا يناله من ذلك سوى الندامة والحسرة والخسران، ويكون كمن يتحدث عن العدل ويحشد طاقته للظلم، ويتكلم عن الإيمان وساعده في الحرب شاهد على الأذى وبرهان، ويكون مثله كمثل أولئك الذين يستخفون بشعار الحق ويذهبون إلى منازل الباطل ويظهرون بمظهر الصدق ولا يعملون إلا بالكذب، ويحلفون بالدين ولا يدورون إلا بالمكر والحيلة والكفر والدهاء. ألسنتهم تدربت على عسل الكلام، وأيديهم صنيعة السم والإثم والبهتان. أولئك هم الأخسرون أعمالا والأضل سبلا، هم في الدرك الأسفل من النار، إنهم يقولون ما لا يفعلون ويضمرون غير الذي يعلنون. وفقنا الله لأن نعمل بما نقول ونشتغل بما نظهر ونبرز. والسلام عليكم إخوتنا المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن قوما خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك الطاغية التي تواترت عنه قصص العسف والعنف والاستبداد وإراقة دماء الأبرياء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما زالت للأسف الشديد بعض الدول تعتبره في تعليماتها المدرسية رجلا حكيما لأنه قام بتصفية خصوم آل أمية، ومن الطبيعي أن يعرض جميع هؤلاء على السيف وتضرب أعناقهم، حتى الذين اعتقلوا على الظنة ولم تثبت التهم عليهم. وبدأت عمليات الإعدام، يضرب السياف أعناق القوم واحدا بعد آخر، ولم يبق إلا واحد. فجاء رسول الخليفة إلى الحجاج بكتاب عاجل، فنظر الحجاج في وجوه أصحابه وجلاوزته وأشار إلى واحد منهم اسمه قتيبة بن مسلم أن يحتفظ بذلك السجين عنده حتى صباح الغد لينفذ به الإعدام. قال قتيبة: خرجت مع ذلك الرجل من عند الحجاج، فالتفت الرجل إلي وقال: هل لك أن تسدي إلي خدمة؟ قلت له: وما ذاك؟ فقال: والله ما خرجت على الحجاج ولا كنت مع الثائرين، لكنهم أخذوني على الظنة وقد آل مصيري إلى ما ترى. إنني رجل ذو عيال وأموال، هل لك أن تطلقني سواد هذه الليلة لأذهب إلى أهلي وأوصيهم وأؤدي حقوق الناس ثم أعود إليك في صبيحة الغد؟ ثق أنني سأعود وأعطيك وثاقي. فتعجبت من ذلك وضحكت من طلبه الذي رأيت أن من يستجيب له إنما هو مجنون لا محالة. وانصرفنا من أمام دار الحجاج، وبعد هنيهة عاود طلبه العجيب هذا وأردف قائلا: إني أعاهد الله عز وجل أن أعود إليك في بكرة الغد. ولا أدري ما الذي دهاني فوافقت على طلبه وأطلقته، وما إن اختفى في زحمة الطريق حتى وعيت ما فعلته وما أنزلته بنفسي من البلاء. وانتابني الغم وساورتني الهموم والأحزان، فذهبت إلى أسرتي في تلك الليلة وأنا مغموم، فسألوني عن سبب أحزاني فأخبرتهم بالأمر، وقالوا: عجبا، أو مثلك يجرؤ على مثل الحجاج ويفوت على نفسه فرصة الحياة؟ وبت الليل كله أرقا لا أذوق النوم. لا شك أن الرجل لن يعود، وسوف يضرب الحجاج عنقي أو يعذبني عذابا نكرا. ومضت تلك الليلة أسرع مما كنت أتصور، وما إن رفع أذان الصبح حتى سمعت طرقا على الباب، فذهبت إلى الباب وفتحته فإذا بذلك الرجل بالباب. فعجبت لأمره وقلت: أراك قد رجعت. قال: وما لي لا أرجع، وقد عاهدت الله على العودة، فهل أنقض عهدي والله شاهد علي يرى ويسمع؟ فقلت: والله سأبذل ما في وسعي لأنقذك من الموت. وذهبنا إلى دار الحجاج فأجلسته عند الباب من دون وثاق، ودخلت على الحجاج فقال لي: أين أسيرك؟ قلت: هو بالباب، وقد حدثت لي قصة عجيبة البارحة. فقال الحجاج: هات ما عندك. فقصصت له القصة من أولها إلى آخرها. فقال: أدخله علي يا قتيبة. ولما أدخلته تفرس الحجاج في وجهه طويلا دون أن يتبادلا الحديث، ثم قال بعد هنيهة: لعلك ترغب يا قتيبة أن أهب حياته لك. قلت: إي والله. قال الحجاج: لا بأس، فقد وهبته لك، افعل به ما تشاء. وعندما خرجنا من بيته قلت للرجل: أنت طليق، فاذهب أنا شئت. فرفع الرجل رأسه نحو السماء وقال: لك الحمد يا رب. ثم أخذ سبيله ومضى دون أن يشكرني. فقلت في نفسي: يا له من ناكر للجميل، أنقذت حياته ولم يشكرني. وبعد 3 أيام عاد إلي يحمل الهدايا ويشكرني ويثني علي ويقول: إني عاهدت الله إن خلصني من نكال الحجاج ألا أشرك به شيئا في الشكر والثناء ل3 أيام، فما زلت أشكر الله في هذه الأيام، وها قد عدت إليك أشكرك على صنيعك.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي من علينا بتعليمنا النطق والبيان ووهبنا جميل الكلام، ومن جميله الصلاة والسلام على خير البرية والأنام محمد الهمام وعلى آله الكرام. عليكم يا أحبتنا السلام، يكرر كلما ناح الحمام. نحييكم مستمعينا الكرام متذوقي الشعر، وأهلا بكم في سلسلة المديح النبوي الشريف مع التوقف عند قراءة قصيدة من هذه السلسلة للشعراء المعاصرين. نقلدها دقائق البرنامج ونتقلدها بفخر واعتزاز. قصيدتنا لهذه الحلقة تحت عنوان روت ثراك للشاعر حيدر خشان من العراق. نبتدئ تجوالنا بالتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
روت ثراك. روت ثراك سحابة وكفاء، وتقشعت بسنائك الظلماء، ولقد سقاك الله صوب عهاده ندا شذيا يفتديه شذاء، فأتيت يحملني الهوى ويشدني فرط اشتياق للربا وولاء، وطئت مشاعري التراب حية تمشي الهوينا والخطى استحياء، فنفثت ما بي من هموم جمة، ولطالما ضاقت بها الأجواء، فأتيت أحرم في ربوع محمد، فبها إذا ضاق الفضاء فضاء. أيام تحدو بالنياق مسامحا، وعلى الأكف عزيمة،
ومضاء، وكأن ربك قد حباك كرائما تعلو بها فوق الدنا البيداء.
أعزائنا الأفاضل، إنه الله الخالق تبارك وتعالى حب رسوله بكرائم الخلق النبيل وامتدحه بهن ليكون مثالا للبشر يقتدون بسيرته ويتأسون به صلى الله عليه وآله وسلم على حد سواء من الأثرياء والفقراء والأغنياء والبائسين، الكبير والصغير، المرأة والرجل. فلله دره من وليد جاء ملحمة لتكامل البشرية، شيئا من هذه المعاني في تكملة قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
لله درك من وليد وجهه للمدقعين البائسين عطاء، لله درك من نبي حضنه كنز تزاحم حوله الفقراء، لله درك من رسول قلبه ورد تغار لصفوه الأنداء، حتى ملأت الخافقين خلائقا فبعثت فيها والورى خصماء، رباك ربك إذ هداك شريعة وتلقفتك عقيدة سمحاء، تغزو كأن بساعديك جهنما وتخب فيك الناقة السمراء، وتحوم مثل الطير فوق رؤوسهم وبهم يضيق الضيق والرحباء. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي فانظر لأمتك التي لم ترع فيها ذمة أولاء، فتنت وعنها غاب رأي حصيفها وبها تساوى النسر والحرباء، خلفتها وعلى جوانبها السقا، واليوم تعلو وجهها الغبراء، ولها يحج الكون يلثم خدها، واليوم يصفع خدها الطلقاء.
أعزائنا الكرام، كنتم مع حشرجات الشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان، وهو يستنطق المدح والشكوى لرسول البشرية ليسجل اسمه مع المادحين له صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة روة ثراك، على أمل أن اكتنستم من باب معرفة أخلاقه ثمرة. وها نحن نترككم في حفظ ورعاية الله، ودمتم بود.
دم ولائي دم رجائي. النبي أحمد ثم علي فاطم بنت النبي والمجتبى رابعهم ما الحسين الأبي ما الحسين الأبي لهم ولائي فهم رجائي لهم ولائي فهم رجائي عجرة خير الورى وحبهم ما أذهبي عجرة خير الورى وحبهم ما أذهبي هم شموس للهدى والشهد للشاربي والشهد للشاربي لهم ولائي فهم رجائي لهم ولائي فهم رجائي فآل طه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 289. جاء في هذا الحكمة صفات يذكر في أمير المؤمنين الأخ أو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الصفة: وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئه. المراد أنه لم يكن يشكو مرضه أو ألمه وهو في حال الوجع، بل كان يتحمله بصبر وسكون. وإذا شكى أو تكلم عن الوجع فإنما كان ذلك بعد أن يبرأ ويشفى، أي حين يزول الألم. هذه الصفة تدل على الصبر وقوة التحمل، فالإنسان الكامل لا يكثر من الشكوى وهو في البلاء، لأن ذلك يضعف النفس ويشعر الآخرين بالعجز. إنما يذكر ما أصابه بعد زواله، لا من باب التبرم، بل للتعريف بالعبرة والتجربة. وفي هذه الحكمة دعوة إلى أن يكون المؤمن رزينا في مواجهة الشدائد، لا يثقل على الناس بالأنين والشكوى، وإنما يظهر الرضا لقضاء الله. ومن صفاته أيضا وكان يقول ما يفعل، أي أن كلامه مطابق لسلوكه، فلا يأمر غيره بما لا يقوم هو به، ولا ينصح بشيء دون أن يكون ملتزما به بنفسه. ولا يقول ما لا يفعل، أي لم يكن يطلق الأقوال لمجرد التظاهر أو الرياء أو التزيين الكلامي، ولم يعد بوعود زائفة، بل كان بعيدا عن الكذب والنفاق. فالإمام عليه السلام هكذا يمدح صاحبه بأنه كان صادقا مع نفسه ومع الناس، متجسدا في أفعاله لا مجردا في كلامه. ومن صفاته أيضا وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت، المقصود أنه إذا عجز في موقف ما عن الانتصار بالكلام أو الجدال لم يكن يهزم أو يضعف، لأن بيده وسيلة أخرى وهي الصمت الحكيم، فيلجأ إليه ليحفظ كرامته وحكمته. أصلا من جملة صفات الأنبياء هو الصمت، الذي في كثير من المواقف يكون أقوى من الكلام. لم يغلب على السكوت، أي لم يضعف أو ينهزم، بل كان يملك قوة الإرادة ليصمت في الموضع الذي يكون الصمت فيه أنفع من الكلام، فيخرج منتصرا بحكمته. فليس كل موقف يحتاج إلى جدال ورد، أحيانا يكون السكوت أبلغ وأقوى من الكلام. الشخصية المتوازنة هي التي لا تتكلف الكلام بلا جدوى، ولا تضعف بالصمت إذا كان هو الحكمة. وهذا ينسجم مع قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن صفاته أيضا وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، فهو أكثر حرصا على الاستماع مما هو على الكلام، فهو يقدم الإصغاء والتعلم والتأمل على كثرة القول. الاستماع علامة على التواضع وطلب العلم والفهم العميق. الفضيلة هي أن السامع الحريص هو الذي يجمع الحكمة، بخلاف كثير من الناس الذين يفضلون الكلام والمباهات. ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: تعلموا السكوت كما تتعلمون الكلام، فإن للسكوت أبوابا من الحكمة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأيضا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه، أو الأخ الذي يشير إليه الإمام سلام الله عليه، وكان إذا بدهه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه، أي إذا عرض له أمران أو خير بين خيارين ينظر أيهما يميل إليه الهوى، أي النفس ورغباتها، فيتركه ويختار الآخر، ليضمن أن لا يتبع النفس بل يتبع الحق. أن ينظر أيهما أقرب إلى الهوى، أن يتأمل أي الخيارين يوافق رغبة النفس وشهوتها، أو يميل إلى راحته وهواه فيخالفه، أن يتعمد أن يترك ما تميل إليه النفس، لأن اتباع الهوى مظنة الانحراف عن الحق. النفس البشرية غالبا ما تميل إلى الراحة، اللذة، المصلحة الحاجلة، حتى لو لم يكن ذلك هو الأقوم والأصلح. مخالفة الهوى علامة قوة الإرادة والإخلاص لله، لأن من جاهد نفسه وترك شهواتها اقترب من مقام التقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وفي نهاية هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يوصينا بوصية تامة: فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير، أي الالتزام بالفضائل والقيم الصالحة أو الأعمال الطيبة. ويمكن أن نفهمها على أنها خلقيات أو موارد نافعة في الحياة. وتنافسوا فيها، أي السعي والحرص على التفوق فيها والتنافس للوصول إلى الأفضل. فاستبقوا الخيرات، هنا لابد في أمر الخير وفي الصفات الخيرة والطيبة أن يتنافس الإنسان ويستبق إليها. فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. إذا لم يستطع الإنسان بلوغ الكمال أو استغلال كل الفرص أو الموارد المتاحة، فالحرص على القليل منها أفضل من تركها كلها. هذه دعوة للواقعية وعدم اليأس، فالجزء المستفاد أفضل من ضياع كل شيء، كما يقال وهو معروف: ما لا يدرك كله لا يترك جله. علينا أن نتعظ بهذه الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه لأخيه المؤمن، والذي كما ذكرنا يقال قد يكون هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكنها صفات موجهة مدعوة الجميع لاتباعها، لا فرق بين مؤمن ومؤمن آخر. إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه الصفات وإلى النبي كما ذكر القرآن بأن نعتبره قدوة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الأسوة بهذه الصفات تدعونا لأن نكون من السائرين على هذا النهج حتى نبلغ سعادة الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أبشرك يا المحيب ثوابك الكتيب، والباري هاليوم غفر لك الذنب. أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب، أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
إيه والباري هاليوم غفر لك الذنب،
والباري هاليوم غفر لك الذنب.
هل يا لميلا بنت محبوبه زينب ابوها يمحي ذنوبك، هل يا لميلاد بنت محبوبك زينب ابوها يمحي ذنوبك، مولدها انوار تضوي دروبك، يتحقق بهاي كل مطلوبك، الولد نور اللي يشع اخبرك واستمع، الولد نور اللي يشع اخبرك واستمع، عن دربك النور ابد ما ينحجب، عن دربك النور ابد ما ينحجب.
ابشرك يا المحب ثوابك ينكتب،
ابشرك يا المحب
ثوابك ينكتب،
باري
اليوم
غفر لك الدنيا،
باري اليوم غفر لك الدنيا.
ميلاد زينب احلى بشعرك بارج عليها من انواره ميلاد زينب احلى بشعرك بارج عليها من انواره للهادي حفظت كل اسراره والدها حيدر حامي جاره فرح بنت فاطمه زهت ارض وسمه فرح بنت فاطمه زهت ارض وسمه من هاي الاخبار ابد لا تعتجيب من هاي الاخبار ابد لا تعتجيب
بشرك يا المحب
ثوابك
ينكتب
بشرك
يا المحب ثوابك ينكتب
والباري
باري اليوم غفر لك
الدنيا من العترة زينب هاي أسرارها العترة جبريل قادم دارها من العترة زينب هاي أسرارها وهالعترة جبريل قادم دارها عترة المختار ربنا اختارها وضح القرآن كل أخبارها مضامين الذكر مودتهم أجر بمضامين الذكر مودتهم أجر واحد بسبعين أجرنا ينحسين واحد بسبعين أجرنا ينحسين
بشرك يا المحب
محب
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسي. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. استشهاد 3 مدنيين بقصف إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصل. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قالب أن القيود والواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب، مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قال بافع اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث، مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية زيادة قدراتها التسليحية وجهوزية قواتها المسلحة مقارنة بما كانت عليه قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي. وأكد المتحدث باسم الوزارة العميد رضا طلي فشل هذا العدوان رغم استعدادات العدو على مدى 15 عاما لضرب إيران، موضحا أن هشاشة كيان الاحتلال زادت بشكل ملحوظ أمام القدرات الهجومية للوحدات الإيرانية. وأضاف العميد طلي أن من غير المرجح أن يتمكن الاحتلال مجددا من شن عدوان جديد نظرا للإخفاق والضربات الموجعة التي تلقاها من الجانب الإيراني. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عن إجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة الأفغانية حول محاور رئيسية. ولدى زيارته العاصمة الأفغانية كابول أوضح غريب آبادي أن زيارته تأتي في إطار سياسة الجوار وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن المباحثات ستضمن مواضيع أساسية كقضايا المياه والحدود والملفات القانونية.